الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن من منح الله الجليلة العبادة منحة التلذذ بالعبادة، أي ما يجده المسلم من راحة النفس وسعادة القلب وانشراح الصدر عند القيام بعبادة من العبادات. وهذه اللذة تتفاوت من شخص لآخر على حسب قوة الإيمان وضعفه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويجدر بالمسلم أن يسعى جاهداً إلى تحصيل لذة العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: قم فأرحنا بالصلاة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح: قم فأرحنا بالصلاة لا من الصلاة، لما يجده في الصلاة من اللذة والسعادة القلبية. وإطالته صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل دليل على ما يجده في الصلاة من الأنس والسرور بمناجاة ربه العلي الغفور، وتصديق ذلك في كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبكى معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته، فقيل له في ذلك فقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. قال أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره أو نحو هذا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للطاعة حلاوة، أن للطاعة حلاوة يجدها المؤمن. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فللإيمان حلاوة يجدها المؤمن إذا حصل هذه الثلاث الخصال. في رواية لمسلم: من كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع يهودياً أو نصرانياً. ولتحصيل لذة العبادة أسباب، منها مجاهدة النفس على طاعة الله جل وعلا حتى تألفها النفس وتعتادها. قد تنفر النفس في بداية طريق المجاهدة، والنفس أمارة بالسوء، لكن إذا شمر صاحبها عن ساعد الجد وكانت عنده تلك الإرادة والعزيمة القوية فسينال لذة العبادة بإذن الله جل وعلا. فالأمر يتطلب مصابرة وقوة تحمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. عن فضالة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال أحد السلف: ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك. وسوقها يعني أنه يأطرها، يأتي خلفها يسوقها، فهي أمامه، إن استعصت عليه أدبها، وإن انقادت معه حمد ذلك منها. ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها إلى الله وهي تضحك. وقال ابن رجب: واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك، إن عرفت منك الجد جدت، وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك وطلبت منك حظوظها وشهواتها. اعلم أن نفسك بمنزلة دابتك، إن عرفت منك الجد جدت، وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك وطلبت منك حظوظها وشهواتها. وكل من اقتنى دابة تركب يعلم هذا علما يقينيا بتجربة عملية. دابتك إن عرفت منك الجد جدت، وإن عرفت منك الكسل توانت وطمعت فيك وطلبت منك حظوظها وشهواتها. قال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. فهذا أول سبب من أسباب تحصيل لذة العبادة، مجاهدة النفس على طاعة الله جل وعلا حتى تألفها وتعتادها. السبب الثاني: البعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها. المعاصي حجاب يمنع من الشعور بلذة العبادة لما يورثه من قسوة وغلظة وجفاء. قال بعض السلف: ما ضرب الله عبدا بعقوبة أعظم من قسوة القلب، ما ضرب الله عبدا بعقوبة أعظم من قسوة القلب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر العاقل ووازن لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا في صدرك فاتهم، خذها الآن واجعلها دائما بين عينيك، لا تنسه. إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا في صدرك فاتهمه، اتهم عملك، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح صدر وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. الرب شكور. إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك، خذها الآن. إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا في صدرك فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح صدر وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. قال سفيان الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل بسبب ذنب أذنبته. وسئل وهيب بن الورد فقيل له: متى يفقد العبد لذة العبادة؟ إذا وقع في المعصية أو إذا فرغ من المعصية؟ قال: يفقد لذة العبادة إذا هم بالمعصية. متى يفقد العبد لذة العبادة؟ إذا وقع في المعصية أو إذا فرغ من المعصية؟ قال: يفقد لذة العبادة إذا هم بالمعصية. السبب الثالث من أسباب تحصيل لذة العبادة ترك فضول الطعام والشراب والكلام والنظر، فيكفي المسلم أن يقتصر في طعامه وشرابه على ما يعينه على أداء عبادته وعمله، فلا يسرف في الأكل. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى، هو حديث حسن. قال أحد السلف: راحة القلب في قلة الآثام، وراحة البطن في قلة الطعام، وراحة اللسان في قلة الكلام. راحة القلب في قلة الآثام، وراحة البطن في قلة الطعام، وراحة اللسان في قلة الكلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا تظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاث، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاث، يعني في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته؟ وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم والذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. السبب الرابع من أسباب تحصيل لذة العبادة أن يستحضر العبد أن هذه العبادة التي يقوم بها من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة إنما هي طاعة لله وابتغاء مرضاة الله، وأن هذه العبادة يحبها الله ويرضى عنه بها، وهي التي تقربه من ربه جل وعلا. روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أن يستحضر العبد أن هذه العبادة التي يقوم بها من صلاة وصيام وحج وصدقة إنما هي طاعة لله، وأنها تؤدى ابتغاء لمرضاة الله، وأن هذه العبادة يحبها الله وأرضى عنه بها، وهي التي تقربه من الله جل وعلا. السبب الخامس من أسباب تحصيل لذة العبادة أن يستحضر العبد أن هذه العبادات لا تضيع ولا تفنى كما تفنى كنوز الدنيا وأموالها ومناصبها ولذاتها، بل يجدها العبد أحوج ما يكون إليها، بل إنه ليجد ثمراتها في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مما هو أجل وأعظم. فمن استحضر ذلك لم يبال بما فاته من الدنيا، وسر بهذه العبادات ووجد حلاوتها ولذتها. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة الحديثة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لذة العبادة، وأن يمن علينا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.